مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم المرة الأخيرة وخلصنا الآية اللي بتقول توبة للمسلكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، وعن توبة للعقوبة للحسانة لأنهم يتعدون، وتوبة للدعاء لأنهم يرجعون الأرض، توبة للحزان لأنهم يتعذبون، وأحيانا توبة للباقين الآن لأنهم يتعذبون. فإيه الحكاية دي يعني جايز إنسان يسأل ويقول هل معنى كده أن الحياة المسيحية هي حياة حزن دائم عشان المسيح يقول توبة للحزان؟ هل الحياة المسيحية هي حياة حزن؟ برضو بنفس الأسلوب أقول لكم ما تاخدوش آية واحدة، مفروض الكتاب المقدس الواحد ياخد كل حاجة فيه. فالمسيحية أيضا حياة فرح، لأن الكتاب بيقول من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. المسيح بيقول تفرحون ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منه. فالرسول بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ويقول أيضا كحزانة ونحن دائما فرحون. فالحياة المسيحية ليست حياة حزن وإنما هي حياة فرح، حياة فرح. بس الفرح في المسيحية هو فرح روحي غير الأفراح العالمية. هي أفراح المسيحية فرح روحي، قلب سعيد من الداخل. وخصوصا يفرح الإنسان بمسألتين، يعني أهم حاجة بتفرح الإنسان الروحي، يفرح الإنسان بالانتصار على الخطية. إذا استطاع أن ينتصر في حياته الروحية، انتصر على الخطية أو انتصر في نموه الروحي، يبقى فرحان سعيد، فرح حقيقي، فرح روحي من جوه. ويفرح الإنسان أيضا بنجاح إخوته، سعادتهم. اللي بيفرح بنفسه بيكون أناني شوية، لكن الواحد يفرح بنجاح إخوته، بل يفرح أيضا بنجاح أعدائه، لأن الشخص الروحي ما لا يشتهي ضرر لأحد ولا يشمت في أحد ولا يفرح إذا عدوه تعب، إنما وهو لا يعادي أحدا، وإنما يفرح بنجاح الناس. والشخص الروحي أيضا يفرح بانتشار ملكوت الله على الأرض، يفرح بانتشار ملكوت الله على الأرض. أما أفراح العالم فهي أفراح باطلة وأفراح زائلة، وممكن إنها لا تستمر طويلا، كما قال سليمان الحكيم إن رأيت الكل باطل وقبض الريح. تمتع بمتع لم يتمتع بها أحد من قبل، ترحى في فكر الجامعة، فشخص مختبر، يعني مش إنسان مدربش لذة العالم ولا في الفرح الروحي، مدرب كل حاجة. شوفوا بيقول ايه في الجامعة اصحاح 2، بيقول قلت انا في قلبي هلما امتحنك بالفرح فترى خيرا. تعال امتحنك بالفرح، يقصد الفرح العالمي، فرح اهل العالم، الهيصة والفرفشة واللذة والتمتع الى اخره. واذا هذا ايضا باطل، يضحك قلت مذموم وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهب بالحكمة. اللي بيكتبه ممكن يقوله جامعة 2 وكفاية. افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهب بالحكمة، وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير بين البشر إلى آخره. بيقول فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفرابيس، غرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برة مياه لتسقى بها المدارس المنبتة الشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكان لي بلدان البيت، وكانت لي ايضا حمية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي. جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي غنمين ومغنيات وتنعمات بنشر سيدة وسيدات. تعظمت وازددت اكثر من جميع الذين كانوا قبلي في اورشليم. وبقيت ايضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل تعب. وبعد كده يقول ايه سليمان: ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي، والى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أهو واحد جرب كل حاجة، جرب كل شيء وكل متعة الدنيا وكل أفراحها، ولقى إنها كلها باطل وقبض الريح. علشان كده لما أقول لكم حياة المسيحية هي حياة فرح، أقصد بها الفرح الروحي وليس الفرح العالمي، ليس اللهو ولا العبث ولا تنعمات العالم المختلف. المسيحية تهدف إلى عالم أفضل، إلى حياة ثابتة في ملكوت الله السماوي. وعلى رأي المثل، اللي بيبكيك بيبكي عليك، واللي بيضحكك بيضحك عليك. من أجل هذا كانت الدموع ميزة لأولاد الله، وكانوا يحزنون في الأرض لأن غربتهم قد طالت عليهم، مثلما قال المرتل: ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت مساكن قدر. وكانوا يبكون على خطاياهم ويحزنون على خطاياهم. يعني كلمة طوبى للباكين الآن أو طوبى للحزان الآن جربها القديسون فعلا. ربما نحن في هذا العالم الفاسد لا نبكي على خطايانا من فرط انشغالنا في ارتكاب خطايا جديدة. يعني إنسان مش فاضي يقعد يفكر في خطاياه. لكن لما الكتاب يقول طوبى للحزانة، لا يقصد كل حزن، يقصد برضو أيضا الحزن الروحي الذي يحزنه الآن لأسباب كان الروحي لأسباب روحية. لأن في ناس بيحزنوا من أجل أسباب عالمية. مرة بنو إسرائيل بكوا بكاء لأنهم لم يجدوا لحما يأكلونه، وفكروا أنهم يرجموا موسى ولا يعزلوه ويعملوا نبي غيره، يعملوا رئيس غيره. فكان بكاؤهم وحزنهم حزن عالمي، أنهم حزنوا أن مش موجود فيه متع قصدتهم، ومش موجود فيه شهوات، وقال: ليتنا كنا الى جوار قدور اللحم، الى اخره. فده حزن عالمي، مش اللي يقصد الكتاب بطوبى للحزانة الان. في حزن يأس، ولذلك الكتاب قال: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. عيسو بكى لكن بكاء يأس، ما جابش اي حاجه. ويهوذا حزن انه سلم المسيح، لكن حزن يأس، ما جابش حاجه. فساعات إنسان بيحزن لكن مش حزن روحي، وفي إنسان بيحزن لفقد أمور عالمية. واحد ضعف منه حاجة يفضل حزين، واحد ما خدش درجة يفضل حزين. حزن لأسباب عالمية، مش هو ده الحزن الروحي. لما بيقول طوبى للحزانة الآن، يعني طوبى للناس اللي بيحزنوا على خطاياهم، الناس اللي بيحزنوا لأن مدة غربتهم على الأرض قد طالت، ده اللي طوبى للحزانة الآن. لأن في بكاء بعدين بيقول هناك يكون البكاء تصرير الأسنان. يعني مش كل بكاء بتاع ربنا، في بكاء يأس وفي بكاء عقوبة. القديسون كانوا يبكون بكاء كثيرا من أجل خطاياهم. يعود بالوقت إن تكلمت عن حياة الدموع في سير القديسين. القديس أرسنيوس كان يبكي حتى تكون أخدودان على وجهه من كثرة البكاء، وكان يبكي حتى تساقطت رموش عينيه من البكاء. وكان في الصيف يبلل الفوس بدموعه، كان باستمرار يقعد حاطط فوسه على حجره لكي يستلقي فيها الدموع. والقديس أرسلوس يعني ده كان بيعمل ايه خطايا؟ ده كان رجل مثالي في الوحدة وفي الصلاة وفي العبادة وفي الصمت، وكثيرون كانوا يأتون لكي يتعلموا منه. حتى القديسين ما كانش بيقابلهم من فرط انشغاله بالصلاة الدائمة، ومع ذلك كان يبكي باستمرار. القديس أفنوتيوس القديس الذي كان يصنع المعجزات مرة قال: عندما كنت طفلا صغيرا الجمالين كانوا ماشيين وشايلين خيار، فوقعت واحدة منهم فأخذتها وكلتها، وكلما أتذكر هذه القصة أبكي. قصة عملت عنها وهو طفل صغير ولقى حاجة في السكة كلها، وبعد كده اترهبن، وبعدين بقى قديس كبير وخد الكهنوت وصار خليفة لمقريوس الكبير في رئاسة الإسقيط، وعمل معجزات، وبرضه كل ما يفتكر هذه القصة يبكي. والقديسين قالوا: خير لنا أن نبكي على الأرض من أن احنا نبكي حيث لا ينفع البكاء. على الأقل لما إنسان يبكي على خطاياه في الأرض يتوب، لكن هناك يبكي ولا فائدة من البكاء. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، صرير أسنان يعني واحد بيجد على أسنانه ويقول الشعب ما فيش فائدة مش قادر يعمل حاجة. هنا على الأقل عندما يبكي إنسان على خطيته هناك فرصة لكي يجد حل، ولكي يجد حل، حل للمشكلة بتاعته وحل على خطاياه. لكن هناك لا حل ولا حل. فكانوا القديسين كثير بيبكوا. داوود النبي بيقول: بللت فراشي بدموعي. بيقول: بدموعي أبل فراشي. بيقول: مزجت شرابي بالدموع. يعني يجي يشرب حاجة يلاقي دموع متساقطة. وبيقول له: لتكن دموعي في زق عندك. يعني ربنا يحفظها في زق الزرميل. ومرة يقول له: ربنا انصت إلى دموعي. يعني كأن دموعه بتصرف إلى الله ويتكلم. فكان رجل بكاء مع أن ربنا غفر له خطيته، لكن كل ما يتذكر الخطية يبكي. في الحقيقة موهبة الدموع خصوصا في الصلاة تحتاج إلى قلوب حساسة، قلوب حساسة، حساسة شعر إزاي أخطأت إلى ربنا، وإزاي كسرت خطية الله، وإزاي عاشت في اللامبالاة، وإزاي جرحت قلب الله الحنون في جسد. فالكنيسة تدعونا إلى هذه الدموع، لأننا في صلاة الهجعة الثانية من صلاة نصف الليل، الجزء الثاني من صلاة نصف الليل، بنقول: اعطني يا رب يا نبي دموعا كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. اعطني يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. نحن نحتاج إلى دموع لكي نبكي على خطايانا، لأن الدموع تدل على حساسية قلب، تدل على عاطفة، تدل على شعور الإنسان وندمه. من الأنبياء المشهورين بالدموع أرميا النبي، بكى كثيرا ليس فقط من أجل خطاياه، إنما من أجل خطايا الشعب، من أجل خطايا الشعب، من أجل حالة الكنيسة في عصره والوضع الذي وصلت إليه. نفس الوضع بالنسبة لنحمية النبي عندما وصلته أخبار سيئة عن أورشليم، بيقول: أما أنا فنحت وبكيت وصمت أياما وصليت واعترفت بخطاياي وخطايا الناس أمام الله. نفس الوضع أيضا بالنسبة لدانيال النبي عندما صام، بيقول: كنت نائحا 3 أسابيع أيام، لم آكل طعاما شهيا ولم أدهن ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، كنت نائحا 3 أسابيع أيام. الناس بيخطئوا وما فيش شعور، ما فيش حس إنهم أساءوا إلى الله أو جرحوا قلب الله الحنون. أما القديسون فكانوا رجال دموع. سليمان الحكيم الذي جرب الفرح أكثر من أي أحد، جرب المغنيين والمغنيات والنساء والخمر، وجرب كل لذات العالم. أخيرا يقول: الذهاب إلى بيت نوح خير من الذهاب إلى بيت الوليد. الذهاب إلى بيت نوح خير من الذهاب إلى بيت الوليد. هؤلاء القديسون الذين بكوا على خطاياهم كانت دموعهم في اليوم الأخير تطفئ نيران الجحيم المنتهبة. كانت الدموع تجلب لهم عداء في القلب. ده نفس المسيح بكى. المسيح بكى عند قبر لعازر، وبكى أيضا على أورشليم. الواحد لما يقف عند دموع المسيح يستغرب ازاي المسيح يبكي. المسيح طبعا بكى على خطايا الناس، اما نحن فنبكي على خطايانا. قيل في بستان الرهبان ان احد القديسين بكى بيقول: بكيت حتى لم تبقى فيا قوه على البكاء. صوروا تعبير عجيب شوي، بكيت حتى ايه؟ لم تبقى فيا قوة على البكاء، لغاية لما خلاص مش قادر. في ناس كتير ساعات بيسألوا بيقول: كيف نصل إلى موهبة الدموع؟ في الحقيقة موهبة الدموع تحتاج إلى بعض، في بعض أمور تقويها وبعض أمور تضعفها. في واحد هو بيتكلم عن الدموع دي بيقول: النفس الباكية أمام الله في الصلاة هي النفس التي قال لها الله في سفر نشيد الأناشيد: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني، يعني ربنا من فرط تحننه لا يحتمل أن يرى العيون المملوءة بالدموع المنسحقة أمامه وهي تصلي، فيقول لهذه النفس: حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. ايه الحاجات اللي بتمنع الدموع والحاجات اللي بتجيب الدموع؟ اول شيء يمنع الدموع القسوة. في ناس عندهم قسوة في الطبع، قلبهم زي الصخر، يعني لو شاف واحد بيتذبح قصاده ما يبكوش. في ناس عندهم قسوة، فاذا كنت انت تريد ان تنال موهبة الدموع مفروض انك انت تبعد عن القسوة. مش معناه تقول: طيب انا اذا كنت قاسي يبقى مفيش فايده فيا. موسى الاسود كان قاسي في اول حياته وكان بيقتل ناس، وبعدين صار رجلا وديعا وصار رجل دموعه وتحول. فالقسوه ممكن ان تترك بالوقت، لكن الانسان القاسي القلب مهما اخطا لا تاتيه دموع. داوود النبي الوديع كان رجل دموع، لكن فرعون القاسي القلب مهما أخطأ ما كانش يقدر يبكي على خطاياه. الغرابة الوديع مش بس يكون رجل دموع، ده الوديع الكتاب المقدس جاب لنا قصتين لأشخاص ودعاء استطاعوا أن يجعلوا أقسى الناس يبكون أمامهم. أجيب لكم مثالين، أشخاص ودعاء استطاعوا أن يجعلوا أقسى الناس يبكون أمامهم. واحد منهم داود النبي الوديع اللي الكتاب بيقول: اذكر يا رب داود وكل دعته وكل دعته، يعني كل ودعته. داود في احتماله لشاول الملك، وشاول الملك القاسي وكان بيضرب بالرمح، مرة كان هيقتل داود ومرة كان هيقتل ابنه يوناثان وكان زي الوحش. في حتة لما داود وقع في ايده شاول وكان يقدر يقتله وما قتلوش، وقطع جزء من جبته واحتفظ بيها، وبعدين نده لابنايا رئيس الجيش وقال له: فين سيدك؟ ازاي تسيب سيدك معرض للموت بالشكل ده؟ ادي الرمح وادي جزء من جبته. فلما سمع شاول قال له: أهذا صوتك يا ابني داود؟ ورفع صوته وبكى. ما ما قدرش يحتمل نبل داوود، ما قدرش يحتمل ان هو حاول قتل داوود اكتر من مرة وبعدين وقع في ايد داوود فلم ينتقم منه، وقال كيف امد يدي الى مسيح الرب، فرفع صوته وبكى. وهكذا استطاعت وداعة داوود ان تعصر عيني شاول القاتل. المثل الثاني مثل يعقوب في وداعته وكيف جعل عيسو أخاه يبكي. عيسو كان شرير وقاسي وقال أقوم وأقتل يعقوب أخي، وبعدين هرب منه يعقوب وقعد سنوات طويلة أكثر من 20 سنة، ولما رجع لعيسو رجع له بالهدايا وباللطف وبالسجود وقسم نسائه وأولاده، خلى الجاريتين كل جارية هي وأولادها تروح بهدايا وتسجد أمام عيسو وتقول له هذه الهدايا من عبدك يعقوب، خلى نسائه يمشوا قدامه وكل امرأة بولادها وتسجد أمام عيسو وتقول له ده من عبدك يعقوب. وبعدين لما جاء دور يعقوب لكي يقابل عيسو سجد 7 مرات أمام عيسو إلى أن وصل إليه، يعني مسافة طويلة زي بس من هنا الباب يروح ساجد وقايم وماشي كم خطوة ساجد وقايم، وبعدين لم يحتمل عيسو فوقع على عنقه وبكى. جيب لكم القصة دي من سفر التكوين، تشوفوا ماشي ازاي. قصة عجيبة. وقام في تلك الليلة وأخذ امرأته وجاريته وأولاده 11 وعبر مغابة داود. ورفع يعقوب عينيه، إصحاح 33 من سفر التكوين. ورفع يعقوب عينيه ونظر وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل. فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى جاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهم أولا وليئة وأولادها وراءهم ورحيل ويوسف أخيرا. فأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكى. وداعة الإنسان تستطيع أن تبكي الصخر، هي الدموع ما بتجيش للقلب القاسي، القلب الحنين هو اللي بيبكي كتير، علشان المرأة دموعها أسرع من الرجل لأن قلبها أحن من الرجل وأقل قسوة، الرجل شديد وعنيف ما يبكيش بسرعة، المرأة يعني مما زي زرار تدوس على عينيها في أي وقت تنزل دموع كده، عينين تشنجاوي كده. لكن مع ذلك إذا بكى الرجل يكون بكاؤه أقوى من بكاء المرأة، لأنه معناها مقاوم على قدر ما يستطيع وخلاص ما قدرش أزيد من كده، ولذلك بكاء الرجل يترك تأثيرا كبيرا في النفس أكثر من بكاء المرأة، لأن مش من طبيعته البكاء، فلما يبكي يبقى معناها لازم حاجة جديدة هزته، لازم حاجة جديدة هزته. ولذلك لما يبكي المسيح لما بكى ساعة لعازر قال انظروا كيف كان يحبه، ما فيش شك مئات من الناس كانوا بيبكوا ساعتها، لكن بكاء المسيح القوي الجبار كان له تأثير. إذا أردت أنك أنت تحصل على موهبة الدموع بلاش قسوة القلب. أيضا الدموع يمنعها القسوة إذا ظهرت في شيء ثاني، إذا كان مثلا إنسان دايما يمسك سيرة الناس أو دايما يدين غيره أو يقول ده غلطان أو غير غلطان، دي بتضيع الدموع. الدموع إنسان بيفكر في خطاياه، فإذا فكر في خطايا الناس ما عجلوش هذه الدموع. يوحنا القصير لما كان يشوف واحد خاطي كان بيبكي، يقولوا له بتبكي ليه يا أبانا؟
يقول الشخص ده ما دام خاطي يبقى الشيطان نشيط، وزي ما وقع اخويا النهارده هيوقعني انا بكره، واخويا ده يمكن يتوب وانا يمكن اقع وما توبش. فكان يبكي مش فرحه خاطي، يبكي زي واحد يلاقي في وباء في البلد وواحد مات من الوباء ما يقولش يا فلان ده مات، يتعب لانه جاي صور اخر يصيب الوباء. البكاء ايضا يمنعه الغضب، الشخص الغضوب اللي بيتنرفز من الصعب يبكي، الا لو بكى مقهور ويبقى مش بكاء روحي، لان في واحد يغضب يغضب وبعدين يبكي ينهار، ده مش بكاء روحي، ده انهيار، اسمه انهيار، اسمه بكاء غير، لان في نوع من انواع البكاء العالمي اسمه بكاء الغير، مش بكاء روحي يعني، زي بكاء اليأس وزي بكاء الشهوة وزي الحاجات دي، كلها أنواع من البكاء ليست روحية. يعني مش واحد من غضب يبكي يقول أنا بقيت رجل دموع، طبعًا لا. ومن ضمن الأشياء اللي تمنع الدموع في الإنسان الخطية، لأن اللي بيعيش في حياة اللذة ما بيبكيش، لكن إذا تاب يبتدي يبكي على خطاياه. فالإنسان اللي عايش في الخطية يندر أن يأتيه الدموع. وزي سليمان هو في خطيته ما كانش بيبكي، لكن في أواخر أيامه لما شعر ببطلان هذه الأمور قال الذهاب إلى بيت النور خير من الذهاب إلى بيت الوليد. من ضمن الأشياء التي تمنع دموع الكبرياء والافتخار والحديث عن النفس، لأن الدموع تيجي الواحد من ساحة القلب، لكن واحد قاعد يفتخر بنفسه بيجي له دموع منين دول؟ من ضمن الأشياء اللي تجيب الدموع التجارب وتذكار الموت، لأن التجارب بتظهر للإنسان ضعفه، وتذكار الموت يجلب للإنسان الدموع، وتذكار الخطية إذا كان بيخطئ. الكتاب بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طبعا يقصد العزاء الروحي الذي من الروح القدس المعزي، لأن عزاء العالم ليس عزاء، والأشخاص الروحيين لا يبحثون عن العزاء البشري وإنما يبحثون عن العزاء عزاء من الروح القدس. في ناس بيدوروا على العزاء البشري. هقول لكم مثل بسيط. مرة من قيمة حوالي 6 سنين كنت رحت زرت مريض في مستشفى، وبعدين الناس الموجودين لقوا واحد من رجال الكهنوت ماشي، فقالوا لي لو تسمح تجينا في الأوضة دي في عيان تاني. فبصيت للعيان كده، يعني استنتجت المرض بتاعه، مرض خطير، كان رائد وبطنه مرتفع خالص كده زي امرأة حبلى أو أكثر، وعنده حاجات في الكبد، غالبا بيبقى تليف في الكبد وبقى نوع من أنواع السرطانات، وبيبقى حاجات من النوع ده معروف إنه ضايع ضايع. كانوا بيدوروا له على دواء دايما بره الى اخره. فشخص عنده سرطان في الكبد او عنده تليف او عنده استسقاء او عنده اي مرض من الامراض دي اللي معروف انها زي فطمه بالاعدام، البطن مرتفع خالص كده وحالته تعبانه خالص، ده مفروض انسان مستعد لاخرته. بصيت لقيته جايبين له تلفزيون وجايبين له راديو وجايبين له مجله حواء ومش عارف جايبين له مجله ايه وايه وايه وايه، وقاعدين يفرفشوه ويضحكوا فيه، قال العيال مسكين عيني بيفرفشوه يفرفشوه وبينه وبين الموت كام خطوه. ده انسان محتاج يتوب، محتاج يرفع قلبه لربنا، محتاج انه يستعد للاخره، لان بينه وبين الاخره مفيش ايام. لكن دائما الناس يبحثون عن العزاء البشري ويبحثون عن العزاء العالمي، ولا يبحثون عن العزاء الروحي، ولا يبحثون عن العزاء الروحي. قطعا لو انسان عارف انه قريب من الموت مهما كان جاي يتعب في الاول من السيف يتعب، لكن لابد يستعد لابديته ويحاسب على كل فكره وعلى كل نظره ويبتدي خلاص يستعد لابديته. لكن دول كانوا قاعدين يفرفشوا فيه بطريقه عالميه. وكثير قوي من الناس بتدور على العزاء البشري او تدور على العزاء العالمي، لكن الكتاب بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. يتعزون إما يتعزون هنا بوعود الله، أو يتعزون هناك في الأبدية او يتعزى بطريقة اي طريقة روحية بتجلب التعزية وتجعل قلبه مستعمل داخل. لعازر المسكين مثلا متى اخذ العزاء؟ اخذ العزاء وهو في احضان ابراهيم، واخذ العزاء قبل كده عندما حملته الملائكة الى الفردوس الى احضان ابراهيم. عشان كده كتب بيقول طوبى للحزان الان لانه يتعزى. هنا يمكن كل واحد يسأل نفسه ويشوف هل هو ناسي روحه وعايش في فرفشات العالم المختلفة وسايق نفسه، ولا مش بنقول يعني طوبى للحزان الآن يعني طول عمركم تقعدوا في حزن ربنا يفرحكم وتعيشوا مبسوطين، لكن على الأقل بين الحين والآخر لازم الإنسان يجلس بينه وبين نفسه يحزن على خطاياه ولو قليلا، يحزن على خطاياه على ضعفاته على نقائصه على سقطاته على خطية بتهد كل يوم والتاني ومش قادر يفلت منها، يحزن على تقصيره على ان نموه الروحي وقف، انه مش قادر يصلي مش قادر يصوم مش قادر يتأمل، يحزن اذ يجد اولاد الله بيمشوا بسرعة ويوصلوا للملكوت وهو مش قادر يمشي، يحزن ولو قليلا، يعطي لنفسه فترة كده يكتئب فيها من أجل خطاياه، لكن ناخذ الحكاية كلها هيفة كده وبعدين نوصل لملكوت السماوات ما ينفعش. يقول للحزانة لأنهم يتعذبون. بعدين بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. حيث الودعاء بقصة طويلة. يعني مجرد ايه هو الوديعة ده مسألة مش سهلة عشان كل واحد يقدر يعرف. حاول اختصر لكم على قدر الامكان الساعة 9، حاول اختصر لكم شوية ايه صفات الوديعة شوية صفات التركيز عشان تعرف ايه هو الوديعة. الوداعة دي من الصفات الموجودة في كتاب المقدس والناس كتير ما بيعرفوش عن ايه وديعة. اول حاجة في الشخص الوديعة ان شخص هادي. الخص لكم وبعدين نتكلم بالتفصيل. الشخص الوديع هو شخص هادي وشخص لطيف وشخص طيب وشخص بسيط وشخص مهاول وشخص متواضع. هادي وطيب ولطيف وبسيط ومهاول ومتواضع. شخص هادي يعني ايه هادي؟ عايزين نشوف الصفات دي في الوديع. لو واحد فيكم عايز يدرب نفسه على الوداعة يلاقي الوداعة دي برنامج طويل لازم ياخده بالتفاصيل. يلاقيه ايه؟ برنامج طويل لازم ياخده بالتفصيل. أول حاجة في الوديع انه شخص هادي. شخص هادي زي ما قيل عن المسيح الهادي لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. هذه قصبة حتى إن وجد قصبة مردودة يربطها كده برباط ويقول يمكن تلحم في بعضها، وإن وجد فتيلة مدخنة يقول يمكن تهب عليها شوية هواء يشعلوها تاني بلاش نصيح، يعني لا يؤذي أحد حتى لو لأهم خلق. لا يخاصم ولا يصيح يعني صوته مش عالي. يبقى الشخص اللي بيعلي صوته وبيدعى وبتنزل ده لسه حكايه الوداعة دي عايز لها دور معاه. لا يغضب ولا يجعل غيره يغضب. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو في واحد ما يغضبش وطبعه بارد جدا وينرفز اللي قصاده بجنوده ويبقى اللي قصاده كده قاعد يتشوي يتبقى على الارض وده قاعد ساكت ويقول لك ده وديع. وديع وبيشغل الغير ما يبقاش وديع. لان الوديع مش الشخص اللي يكون هادي بس ما بيغضبش، ما يخليش غيره يغضب، لا يساعد ان غيره يغضب، يحاول كل واحد معاه يكون مبسوط ومستريح. فالناس الباردين في طبعهم ليسوا ودعاء. البرودة في الطبع مش هي الوداعة. في إنسان بارد لكن مش وديع. إنسان بارد لكن إيه؟ مش
وضيع،
لأن الشخص الوديع بين البث غيره.
الشخص الوديع هادئ ويدخل الهدوء إلى قلب غيره.
شوفوا، هادئ ويدخل الهدوء إلى إيه؟ إلى قلب غيره.
زمان لما كان واحد وثني يقابل وثنيا آخر ويجده بشوشا هادئا وديعا، يقول له لعلك قابلت مسيحيا في الطريق.
لعلك قابلت ايه؟
مسيحيا في الطريق، يعني لما شفت واحد مسيحي هادئ وديع وطيب، شخصيتك امتصت منه بعض الهدوء والطيب
والوداع.
الشخص الوديع لا يجعل احد يزعل منه، لا يجعل احد يغضب منه، علاقته طيبه مع جميع الناس، على قدر طاقتكم سالم جميع الناس. الشخص الوديع طيب على قدر طاقته بيسالم جميع الناس، بالمس يسالم جميع الناس. زي ما قال القديس الانبا انطونيوس: اجعل كل احد يباركك. عارفين يعني ايه اجعل كل احد يباركك؟ يعني خد بركة كل واحد، خلي كل واحد يدعي لك ويقول لك كلمة كويسة. أما الشخص الوديع هو الذي يكسب دعاء كل أحد ويكسب بركة كل أحد، وكل ما يقابل واحد الواحد بيدعي له. الإنسان طيب. قلت لكم أن الشخص الوديع لا يتنرفز، يعني لا يغضب. لا يغضب من الخارج ولا من الداخل أيضا. لأن في بعض أشخاص عندهم فضيلة ضبط النفس. يعني إيه فضيلة ضبط النفس؟ يعني يتعب جدا من جوه ويضبط نفسه جدا من بره. فمن بره هادي لكن من جوه قايد نفسه، مش يحب يختصر الوقت، لأن لو قعد شوية تاني هيتعب ويمكن ما يكملش. لكن الوديع مش مجرد ضبط نفس، لا، ده الوديع من جوه هادي، لا هو زعلان من بره ولا زعلان من جوه. شخص هادي، هادي بطبعه، ما يزعلش، لا بيزعل من جوه ولا بيزعل من بره، هادي
جوه مبسوط. ساعات الناس يقولوا عليه راجل غلبان، لكن ما عرفش ربنا وسع الغلبه.
الوديع لأنه هادي ولا يغضب، تجد أيضا أن قلبه خالي من الحقد، خالي من الانتقام، لا ينتقم لنفسه، قاعد هادي من جوه، بل حتى ما يدافعش عن نفسه، إما يدافع عنه الله وإما أن غيره يدافع عنه. يعني واحد يؤذيه هو ما يدافعش عن نفسه، يمكن الناس يقول حرام عليك الرجل الطيب ده، أنتوا بتأذوه ليه؟ اللي يؤذيه ما يعرفش ينام الليل، يتعب وهو ما يدافعش عن نفسه، لكن غيره يتعب يقول انا اذيت راجل ما بيدافعش عن نفسه. اللي يؤذيه هو اللي هو تعبان، لكن الوديع ما يبقاش تعبان. دي صفه من صفات الوديع، ان هو ايه؟ انسان هادي. الوديع ايضا انسان طيب. طيب يعني سهل في معاملته. لا يطالب بحقوق ولا يتنرفز على حاجة، إنسان طيب سهل التفاهم، ويريح كل واحد، يريح كل واحد. ساعات الناس يقولوا على الوديع ده راجل عبيط ولا راجل غلبان، لكن هو مش بيكون عبيط، هو فرق بين الوداع والعقل. هو بيكون بياخد كل واحد على عقله، هو بياخد الناس على عقله، يعني بيمشي الناس، كل واحد بياخده على عقله وبيبسط ده وبيبسط ده وبيبسط ده، ما دام بيلاقي فلان بينبسط من الحكايه دي بيبسط وبيقول خلاص. انسان طيب بيبسط الايه؟ بيبسط كل احد. ولذلك لما تعاشر واحد وديع بيبسط الناس تبقى مبسوط، تقول لي كده عبد طيب. الواحد لما بيقعد معاه كده بيستريح، قعدته كده لطيفه، وجهه مريح. عارفين عباره انسان وجهه مريح؟ في ناس وجوههم مش مريحه، تبص لهم كده تقول ربنا يستر النهارده مش عارف ايه. لكن في انسان ثاني وجهه مريح، حتى ملامحه هاديه، تلاقيه انسان بشوش، انسان مبتسم، انسان طيب، ما ملامحه هادئة باستمرار ومعاملته هادئة، حتى إذا قعد مع الناس تلاقيه ما يتكلمش كتير، يسيبهم هم يتكلموا.
12 واحد وهو ياخد الكلام كله على حسابه، مش هو اللي يدير الجلسة. ونتكلم فيه تقول له لا استنى اسكت شوية وأنا هقول الحكاية دي، يعني واخد الجلسة على حسابه.
الوديع ده يقعد في مكان ما تحسش بيه، يمكن ما تاخدش بالك إن فلان ده قاعد، لأن من كثرة وداعته ما بيتكلمش. وإذا حد قال له اتكلم يا فلان يقول لا أنا أحب أستفيد. أنا أحب إيه؟ أستفيد، أنا لم أسمع أستفيد. أقول البركة فيكم وأنتم كل حاجة يعني الحمد لله. وإذا أرغموه على الكلام يجي يتكلم يقول على رأي فلان برضو الحكاية كذا، وزي ما قال فلان برضو الحكاية كذا. وكل واحد من اللي قاعدين يبقى مبسوط ان جاب من كلامه حته، جاب من كلامه حته، يعني كلمه قالها فلان يقول على راي فلان، يعني ينقي المقتبسات الحسنه في حديث كل واحد ويطلب هذا وينبح ذاك، وتلاقي كل واحد مبسوط من هذا الوديع وكلامه مريح، مش بس ملامحه مريحه ولا شكله مريح، ايضا كلماته مريحه ومعاملاته مريحه واسلوبه مريح. اي انسان يجلس معه يشعر براحه. انسان مهاول. في مره كان شويه شبان جايين على باب الدير وداخلين، وبصينا لقينا خناقه على باب الدير، كل واحد يقول له لا انت تخش الاول، وده انت تخش الاول، وطبقت خناقه بينهم وبين بعض. كل واحد عايز يعمل متواضع بس الطريقه تفقد الوداعه. لغايه لما اللي كان ماسك الدير يعني الاب بعدين يتخانقوا مش راضيين ومين خناقه على باب الدير، كل ما يجي يخش ده يقول له خش الاول. كانهم الخاطر يخش الاول فدخل، علشان يعني هم فاكرين انهم ماسك الدير. كان من ضمن الناس اللي وصفوا بالوداعه زمان في تاريخنا الحديث يمكن سابع حبشي، كان راجل وزير كده وكان راجل طيب خالص. كان الناس بيقعدوا يتمنظروا بالوداعه الرقيقه اللي موجود عند هذا الانسان، لدرجه من النكت اللي قريت عنه مره ان جابوا له صوره لبرلين وهو كان وزير ساعتها، والحاكم الفراش فتشغل بابه بيقول له اتفضل يا باشا، قال له لا اتفضل انت الاول. راجل طيب وهادي كان وديع. طبعا مش بقول لكم تعملوا كده، ان الشخص الوديع يريح غيره ولا يبحث عن راحته هو، وانما يبحث عن راحه الناس، ما يحبش يصطدم بالناس. يعني الشخص الوديع لا يجادل كثيرا، ما يقوحش كثير، في المجادله نقصد بها المقاوحه، يعني زي ما بيقول الكتاب افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله. في انسان تكلمه يناقشك ويفتح لك تحقيق وعشان ايه ودي ليه ولازم نعمل وما نعملش، وتشعر انك تعبان معاه عشان توصل لنتيجه، بمجهود وبصعوبه. وفي ناس مريحين، مش معناها ان الواحد يعني وديع يعني يجره ينجر، لا، يعني في بعض امور كثيره ما تحتاجش لمجادله، في امور كثيره لا تحتاج الى مجادله وما تحتاجش لمناقشه كثير، وممكن تمر ببساطه وما فيش داعي للنقاش الكثير. الشخص الوديع هو شخص سهل في مناقشاته وسهل في كلامه ويستريح معه، وهو انسان لطيف، انسان هادئ وطيب ولطيف، يعني لا يستخدم طرق العنف ولا طرق الضرب ولا طرق الالحاح الشديد. في ناس عندهم الحاح شديد وعندهم ضغط وعندهم عنف، في ناس يمكن يفتكروا انهم مش عنفاء وعندهم عنف الضعف. يعني ايه عنف الضعف؟ يعني يفضل يبكي لغايه لما الناس يقولوا طب هنديك اللي انت عايزه، وحد يقول له فلان انت عنيف، يقول انا عنيف ده انا راجل قاعد ابكي. ما هو البكا ده كثره البكا ما فيه عنف، نوع من انواع الضغط بطريقة أخرى، أو إنسان يعمل إن واحد على خطر ويفضل زعلان ومكتئب وزعلان ومكتئب لغاية لما في البيت يقوله مفيش فايدة تدوله اللي هو عايزه، ويبقى ضغط الكآبة مش ضروري ضغط للصلابة، في إنسان عنده ضغط الصلابة وإنسان عنده ضغط الكآبة، يبكي يكتئب يلش. الشخص الوديع لا يلش كثيرا ولا يضغط كثيرا ولا يلجأ إلى الطرق العنيفة ولا يتشدد ولا يتمسك كثيرا بفكرة. واحد يقول طب يعني الوداع يفرض مع الهرافقة مثلا ولا مع المبتدعين ولا غيره، واحد يفضل وديع كده. ممكن الشخص الوديع برضه يجادل ويناقش في هذه الأمور بلطف. من أحسن القديسين الذين جادلوا مع المبتدعين والهرافقة واتصفوا بالوداعة الشديدة ونجحوا كثيرا في عملهم القديس ديديموس الضريري. القديس ديديموس الضريري معرفش سمعت الاسم ده ولا سمعته، ده قديس مشهور ارتجل له الارض والسماء. القديس ديديموس الضريري ده كان مدير الإكليريكية في عهد أثناسوس الرسول. وانتم عارفين أثناسوس الرسول ده رجل لاهوتي كبير بنسميه ابو علم اللاهوت. فلما يختار واحد لرئاسة الإكليريكية في عهده لابد أن الشخص ده يكون جبار من جبابرة اللاهوت في زمان. ديديموس الضرير كان ناجحا جدا جدا وكان محبوبا من فلاسفة عصره، وكان كثير من الفلاسفة يتتلمذون عليه. طريقة ديديموس في المناقشات اللاهوتية طريقة جميلة جدا تتلخص في عبارة واحدة يا ريت الواحد يستفيد منه ويحطها كمبدأ. طريقته انه ليس ان يهزم مناقشه وانما ان يكسب مناقشه. يعني الشخص اللي يجادل معاه ما يكونش هدفه انه يهزمه في المناقشه وانما يكسبه في المناقشه، يقنعه ويكسبه مش يهزمه. وبهذه الطريقه يعني ما يشعرش الشخص اللي قصاده انه انهزم، في وقت ناقشك وبعدين يهزمك يقول لك ايه عرفت تجاوب على ايه؟ طب جاوبني على ايه؟ ان كنت مش عارف. ويبص للناظرين اتفضل بعدين اعتبرني الدكتور. لازم يخليك تشعر بانك اتذليت في المناقشه وانك ما عرفتش وانهزمت. لكن ديديموس الضرير ما كانش بالشكل ده، كان عايز يكسب الناس مش عايز يهزم الناس. وكان رقيقا جدا في الفاظه، وكان لا يستخدم الفاظا جارحه. وده من صفات الوديع، الوديع لا يستخدم ألفاظا جارحة ولا يستخدم ألفاظا عنيفة وإنما يستخدم أرق الألفاظ، لأن الوديع من ضمن صفاته إنه رقيق. إنسان إيه؟ رقيق ولطيف. يعني مثلا في واحد تكون قلت كلمة وكذبت فيها، ففي واحد عنيف يقول لك أنت كذاب، يقول أنت كذاب كلمة زي رقم الطول. كذاب يعني كفر دائما، يعني هو باستمرار كذاب. واحد اخف كده يقول لك لا انت كذبت في النص ده، لكن برضه انت كذبت. واحد اخف من كده يقول لك لا بس طب راجع العباره دي شوفها صح ولا لا، او انا مش قادر اوافق، او يمكن الحكايه دي مش. وواحد ثاني بدل ما يقول لك انت كذاب يقول لك ربما تكون المعلومات وصلت اليك خطا، يعني انت مش بتقول كلام كده، هي وصلت لك من حته ثانيه خطا. او واحد ثاني يقول لك بدل ما يقول لك وصلت لك خطا يقول لك طيب ارجو النقطه دي تتاكد منها شويه ونتكلم فيها بعدين، اتاكد منها شويه. كلمه تتاكد منها شويه كلمه رقيقه، مش واحد يقول للثاني انت كذاب ويقول للثاني. احنا عندنا احنا نتعلم ايه في اسلوب الوضيع في المناقشه، ما يبقاش كلامنا كده زي ربنا الطول. الشخص الرضيع ما يستخدمش الألفاظ الجارحة ولا الألفاظ الشديدة، أو يقول النقطة دي محتاجة لإثبات أو محتاجة لمراجعة، يضربوا يقول لا النقطة دي غلط وكذب وفيها وفيها وفيها، كلمة غلط وكذب فيها وفيها دي تخليه يخسر الألفاظ. كل النقطة دي تحتاج لإثبات، تحتاج لإعادة النظر، تحتاج إلى مراجعة، يبقى ألفاظه منظمة تتفق مع روح الوداعة. الحديث ده فن، ويا ريت الناس يتعلموا فن الحديث وازاي يتكلموا ويتكلموا كلام لا المذيع شخص متسامح وشخص باله طويل وشخص ياخد ويدي معاه وشخص مساعد للكل. والشخص الوديع ايضا شخص متواضع ينسى مركزه وينكر ذاته ولا يستخدم السلطة لنفسه، ومهما اعطي من سلطان لا يستخدمه. يعني فرق بين انك تكون في الشغل وليك رئيس وديع، وفرق بين انك تكون في الشغل وليك رئيس عميل يمشيك بالكف بالسن والدين. أحيانا مش مشيك بالسن والدين بس، مشيك بالسن والدين والنوم، يعني فايتك وشروط. لكن الشخص الوضيع تلاقي سهل، يعني يكون موجود في شغل الناس ما يعرفوش مين الرئيس ومين الوكيل، شخص بطيء وضيع، يعني لا يطلب لنفسه أوضاعا عالية، وإنما شخص وضيع بيعامل الناس بوداعة. والشخص الذي ايضا شخص بسيط، يعني بسيط يعني لما تتعامل معه تتعامل ببساطه. في ناس تتعامل معه وتبقى خايف، كل كلمه تقولها تقول لك تقصد ايه بالكلمه دي، ودي معناها كذا ودي معناها كذا، وتلاقي الكلام اللي انت قلته وابتدوا يغوروه تاويلات ويمكن الحكايه تختاروا بعض. لكن الشخص الوديع شخص بسيط لا يؤول الامور تاويلا سيئا، يأخذ الأمور من الوجهة الطيبة ولا يأخذها بسوء ظن. تلاقي الوديع ما عندوش سوء ظن، ما عندوش إساءة تأويل، ما يكبر الأمور، ما يعقد الأمور، لا يكبر الأمور ولا يعقد الأمور، ويأخذ الأمور ببساطة ويأخذ الأمور بهدوء. تنطبق عليه الصفة بالعامية اللي يقول لك شخص محبوب، يعني بحبوب، مش عارف أحبوب يعني بالعربي الفصيحي. المهم شخص محبوب يعني شخص يمكن واسع الصدر واسع البال، ما اعرفش يسموه ايه، لكن شخص محبوب يعني ما يزعلش بسرعه، ما يحققش الامور، ما يقولش تقصد ايه بدي، ما يسيئش ظنك كلمه، ما يمسكش عليك كلمه اثناء الكلام. يعني شخص سهل من هذه الناحيه. تنطبق عليه الايه التي تقول كل شيء طاهر للطاهرين. في الآية دي كل شيء طاهر للطاهرين، يعني هو لأن قلبه طاهر، لأن قلبه طاهر ولأن فكره طاهر، يأخذ الأمور بطهارة، يأخذها ببراءة، لا يأخذ الأمور بشك، لا يأخذ الأمور بسوء ظن، لا يأخذ الأمور بإساءة تأويل. شخص وديع، ومن الناس لما يتعاملوا معاه يطمئنوا لدي، حتى لو جه واحد وقال ربما الكلمة اللي انت قلتها دي تزعل فلان، يقول له لا 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 فلان ما بيزعلش، ده ياخدها ببساطة واطمئن، يعني احنا نطمئن ان فلان ده هياخدها ببساطة وايه واطمئن. ادي صفة من صفات الشخص الوديع. لكن مش يعني في الوداعة لازم الواحد ياخد الوداعة بحكمة، لازم ياخد الوداعة ايه بحكمة، لألا الناس تفهموا الوداعة غلط لازم يصفها بحكمة، لأن الكتاب بيقول في وداعة الحكمة، في وداعة الحكمة. فالشخص الوديع مفروض يكون حكيم أيضا، لكن مش تقول وديع يعني يضحك عليه ويقول ده وديع. الفضائل ما ناخدهاش منفصلة، إنما ناخدها مع بعضها البعض. فالشخص الوديع يكون في نفس الوقت حكيم. طب أفرضه إنسان قوي في شخصيته ومفكر وعميق في تفكيره وباحث وباحث ومدقق ومحقق وشغلانة طويلة، يلبس ثياب المدعاء كده على طول جايز ينتحر شخصية دي بشخصيته، يعني أحسن كل واحد يكون في شخصيته ويأخذ من الوداعة ما يتفق مع طبيعته. يعني إيه؟ يعني مثلا الأسد قوي وعنيف ويظهر ويطير وملك الغابة، والوداعة والحمامة وديعة ولطيفة وتهدل كده في هدوء. لو الأسد الجبار عايز يعمل زي الحمامة ويجيبك كده يمتصي راسه ومثلها ما تبقاش مقبولة منه، ولو الحمامة جت في يوم تظهر زي الأسد ما تبقاش ايه مقبولة منه. لكن كل واحد يعيش في الطبع اللي ربنا ادهوله بما يناسبه. يعني ممكن الوديع يكون عنده شيء من الشجاعه لكن ما يدخلش نفس شخصيته في عمق اكثر مما يحتمل طبعه. وكذلك ايضا الشخص الجبار ما يستطيع ان يلبس ثياب تناسبه، انما ياخذ من الوداعه ما يتناسب مع طبعه. ومع ذلك مفروض ان المسيحيين كلهم يبقوا ودعاء في حدود شخصيتهم، ومفروض كلهم ايضا يبقوا شجعان في حدود شخصيتهم. وآلي هذه الوداعة ونرجو من السيد المسيح ان يعطينا هذه الوداعة، لانه انت علمه منه انه لم يقدر.